صباح الولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من إذاعتكم إذاعة لولا من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الأولى إماراتية تراثية وطنية، الأولى منكم وفيكم، وصباحكم خير وبركة ويوم جديد لنهار طيب مريح مثمر بإذن الله. ثق بهذا الشيء وبتلقاه، لن يومك بدأ والوقت بيخطف مثل ما خطف أمس. اعمل واستمتع وحقق الشيء اللي تبغيه وتوكل على الله وثق بأن الشيء اللي إيك يعني بنقول كل الأشياء اللي أنت تبغيها في هذا اليوم، لكن رزقك بيجيك أكيد لا محالة، والخير في كل شيء ما دام لنا رب رازق كريم سميع مجيب. سلح نفسك بعبارات وأفكار الإطمئنان. مستمعينا، يقال بما أن أغلب تفكيرنا والشيء اللي نحاتيه هو الرزق من كل شيء، فإن التعلق بالله يزيل هذا القلق. ثقتك وحس ظنك بالخالق الكريم المجيب لدعوة الداعي بيخليك في حال أتم وأفضل بإذن الله. نحن دوم بحال أفضل ما دمنا مع الله، ونحن دوم بحال أفضل مع أنه يمكن ينقصنا شيء، لكن هذا الشيء أكيد أنه مبلنا اليوم. يمكن نتعب نمرض، لأن لابد من أن يعني منقول نجرب، وهذه التجارب تظهر لنا قدر النعم اللي نعيشها. يمكن نسوي شيء غلط، مثلا نتأخر على الدوام مثلا، ومن هذا الغلط نقول أنه يمكن أنه صار علشان نتعلم أن نرتب وقتنا ونحدد أولوياتنا. كل شيء بقدر، وكل شيء إيه وكل شيء يروح إيه غيره. المهم نعرف كيف نعيش هذه الحياة ونتعامل ويا تقلب الأيام. مو من الضروري التمام والكمال في كل شيء، فالكمال لله وحده، لكن نحن نسعى عشان نوصل للأفضل إيمانا منا بأننا نستحق، وهو جزء من ثقتنا بالله. فكل عبد يستحق، وكل مخلوق رزقه على الله، لكن يختلف الساعون فيما بينهم. نعمة السعي، نعم هي نعمة لمن أدركها وعرف قيمتها وامتلك الهمة اللي تعين على السعي، وإنه يمضي في ذاك الطريق اللي يدي ويوصل للحمد والشكر على كل شيء. جميلة هي الحياة دوم مستمعين بالطمأنينة. حلو طعم الحياة يوم يكون لنا الشيء اللي نبغيه بعد تعب. هدوء وسلام في الحياة نجني يوم نشوف أن الشيء اللي ما صار ولا وصلنا له هو مبئلنا، وأن بعض الخسارات قدر، وبعضها انتهاء رزق، وبعضها امتحان. وفي كل الأحوال نحن مطمئنين لأن الرزق بينة والأمور تمضي لخير، وأن لازم دوم أن نتسلح باليقين والدعاء، وأن نحن دوم نفكر ونجلب الأفكار اللي هي فيها طمأنينة وفيها يقين، اليقين اللي ما يتغير. نقول مستمعينا، اللهم بدل أحوالنا دوم للأفضل. اللهم راضون بما قسمته، حامدون على ما أنعمت به علينا فوفقنا، وأرنا طريق الخير والرزق الحلال الطيب اللي ترضى عنه. اللهم احفظ لنا الصحة وسائر النعم، واكتبنا دوم من الساعين في سبيل الخير، وأدم علينا وعلى وطننا الطمأنينة والراحة والأمن، واحفظ شيوخنا اللهم من كل شر. مستمعين، بين مسارات الحياة اللي تكتب لنا وبين الشيء اللي نحن نختار أن نمضي فيه، في طريق السعي نحو أرزاقنا وفي سبيل حياة أفضل. مستمعين، هل قريت عبارة لا تستهلك نفسك؟ أنا وايد قريتها. هي عبارة يمكن تجذبك وتشد سمعك وتدفعك لجل تقرأ أكثر حول هذه العبارة. في الحياة السعي مطلوب، وفي الحياة بعد اللي نعرفه بأن نحن اللي يستهلك، أما أن تكون أنت اللي يستهلك وتستهلك نفسك، فهذه تحتاج لوقفة وتأمل وتعمق في البحث عن فكرة استهلاك النفس. مستمعين، في المقال يقول الكاتب، نحن دائما أمام خيارات، وفي نفس الوقت نجد أنفسنا بمسارات متعددة مطالبين فيها بإنجاز عمل، اتخاذ المسؤوليات وتحملها ما بين عمل وحياة اجتماعية هنية. هني يقول الكاتب: تمهل، فكر وتروى. نعم عليك أن تقدم، لكن في الحياة دائما كل شيء بقدر، ما تقدر أن تعطي كل شيء دفعة واحدة، وهذا مبدأ توزيع الطاقة وصرفها في المكان الصح. الطاقة هي قدرة التحمل ومقياس الصبر والعزيمة، ومب ممكن أن تستنفذها كلها عند أول خطوة في الحياة. بناء النفس يبدأ بمعرفة الطريق والطرق العملية والصحيحة لتوزيع مجهودنا من مشاعر، من تعامل، من أداء عمل. فلا تستهلك نفسك مرة واحدة، ولا تستنزف مخزونك من كل الأشياء اللي ذكرناها. العمل ساعات وأيام وأسابيع، والإنجاز مجدول، والحياة الاجتماعية مسؤوليات وأولويات. لازم أن ترتب هذه الأمور، والأهم الأهم الأهم صحتك النفسية والبدنية، لأنها أساس لكل ما سبق وعليك إنجازه. فلا تستهلك نفسك. نحن مكملين وياكم في صباح الأولى مستمعينا، ولكن بعد الفاصل.
صباح الأولى. صباح الأولى.
أسعد الله صباحكم مستمعين بكل خير، ويا هلا وسهلا بكم من جديد في إذاعتكم إذاعة لولا من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وبرنامج صباح لولا. مستمعينا في صباح لولا كنا نتكلم وياكم عن اللي هو أنك تستهلك نفسك. خلونا نكمل لكم هاي المعلومة. العلماء اللي هم علماء النفس مستمعين من خلال دراسات الاحتراق النفسي عرفوا هذه الحالة بأنها الإفراط في استخدام طاقة الفرد وموارده الشخصية لتلبية متطلبات زايدة دون ترك مساحة للتعافي. على الصعيد الوظيفي خلونا نخبركم، يقابل الاحتراق النفسي اللي هو الاحتراق الوظيفي، وهو بعد من أنواع استهلاك النفس، وله أثر على الصحة النفسية حسب الدراسات، أن هذا الشيء يؤدي لتعطل التركيز الذهني وزيادة نسبة الأخطاء وتكرار المهام دون تحقيق نتائج حقيقية، الأمر اللي ينعكس بشكل مباشر على انخفاض الإنتاجية والكفاءة. علشان كذي دائما نقول لا تستهلك نفسك. مستمعين، بين الإنتاجية والكفاءة، الرد للعنوان الرئيسي بعد نكرر: لا تستهلك نفسك لجل تكون في حال أفضل دوم. وعندنا بعض النصائح في إيقاف استهلاك النفس، تقول: لا تستهلك طاقتك ولا تهدرها مع أشخاص رافضين تصديقك أو تقديرك، حتى وإن كانوا يعرفون بشكل جيد أنك صادق. لا تستهلك نفسك في أماكن ما تشبهك. لا تقلل من شأن الآخرين، ولكن في الوقت نفسه لا تخلي جهلهم بك يغلب على نفسك، ولا تستهلك روحك لإثبات ذاتك لهم. لا تخلي عملك يستهلك لدرجة تنسى فيها ليش تعمل في المقام الأول. اتذكر دوم أن النفس يوم تختار نفسها ما حد يلومها، ودائما نستحق الأفضل، ودائما علينا نتعامل مع أنفسنا بالشكل الأفضل، ودائما علينا أن نحافظ على بريق أنفسنا عشان نكون ونعطي في الحياة بالصورة الأفضل. هذا اليوم اللي نحن نقول لكم إياه وتذكروا دوم، أنك عط في المكان الصح، عط الأشخاص الصح، وعط نفسك بطريقة تناسبك وتشبهك، لجل تقدر تنجز، ولجل تقدر تعيش حياة سعيدة، لجل تقدر كل ما تشوف نفسك في المراية تبتسم وتشكرها على اللي اليوم هي أنجزته، ولكن أنك أنت تستهلك نفسك وتهدر طاقتك في المكانات الغلط وعند الناس الغلط وبطريقة غلط، أكيد أنك أنت ما بتكسب هاي الأشياء وبعد بتخسر نفسك، وهذا الشيء اللي نحن ما نتمنى أكيد. مستمعينا، نحن اليوم وياكم وبنرمس في أكثر من موضوع في خلال حلقتنا اليوم. بتسمعون عندنا مواضيع بنقول أولها بيكون إن شاء الله عقب الفاصل أكيد مثل ما تعودتوا، اللي هو حالة الشوارع في إماراتنا الحبيبة، وبعد بنسير وياكم للشارجة وبنرد وياكم شوية مستمعين لدبي، وبنروح لبوظبي. يعني اليوم تسمعون أكثر من موضوع من أكثر من إمارة، وإن شاء الله أنها كل هالمواضيع هذه تكون تهمكم وتفيدكم وتحدث فرق لو بسيط في يومكم. ولكن دايما باكم مستانسين واللي ظاهرين لدواماتكم نقولكم توصلون إن شاء الله بالسلامة، وهالله الله بعماركم، مع أن هالفترة الزحمة أبسط عن ما كانت أيام ما المدارس بالنسبة الفترة اللي خطفت، ولكن بعد نباكم تتقفون على أعماركم، واللي ظاهرين الحين من دوام واللي جايين من مكان توصلون بيوتكم إن شاء الله بالسلامة بعد نقول لكم. واللي حاب يسمعنا يقدر يسمعنا من خلال تردد الإذاعة 107.4 إن كانك أنت بنقول في سيارتك، ولا تحاتي ما بيفوتك شيء، إن كانك نزلت مكان تقدر تسمعنا من خلال تطبيق إذاعة الأولى، اسمعنا على التطبيق بشكل مباشر، وبتقدرون انكم انتم تتواصلون ويانا من خلال رقم الواتساب 0522221074، او حتى من خلال تطبيق إذاعة الأولى. نقولكم صباحكم سعيد، صباحكم بركة وخير، وفاصل وبرد لكم.
صباح الأولى،
صباح الأولى.
صباح الأولى،
أسعد الله صباحكم مستمعينا، وحياكم الله من جديد في إذاعتكم إذاعة الأولى 107.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ونحن وياكم في صباح الأولى. ومثل ما تعودنا وياكم مستمعينا بنسير وياكم بنشوف علوم الشوارع عندنا في البلاد، بنشوف دبي. يعني ونحن جايين اليوم ما شيء وايد زحمة، بس بنقول يمكن من عقب السبع تبتدي شوية بعض الشوارع تستوي فيها زحمة، ولا قدر الله إن صار بنقول هناك عطل في سيارة أو حادث وإن كان بسيط في شيء من الشوارع، خاصة في مثل هذا الوقت من اليوم، أكيد إنه بيسوي زحمة. علشان كذي لازم نحن نطمن على شوارعنا من خلال القيادات العامة للشرطة في البلاد اللي ما يقصرون، يزاهم الله خير، دومهم ويانا في صباح الأولى. وبنسير لحول دربك،
حول دربك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنسير وياكم مستمعين لبوظبي للقيادة العامة لشرطة بوظبي وإدارة الإعلام الأمني، ويانا أخونا عبد الرحمن عوض. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمة عائشة.
يا هلا وسهلا، يا هلا يا هلا، صباح النور والسرور. بشرنا عنك عبد الرحمن، إيش حالك؟
أبشر دامكم خير، نحن في خير طبعا.
دوم وشوارعنا في بوظبي كيف اليوم؟
شوارعنا انسيابية ولله الحمد، شك كثافة مركبات أقل بكثير من المعتاد.
نعم.
على المداخل والطرق الرئيسية كالعادة، في المقطع المصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه.
نعم.
رئيس مدينة خليفة وسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، من سلسلة النخل باتجاه في المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد، هذا كل ما لدينا حتى الآن ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة أبوظبي.
الحمد لله يا عبد الرحمن، وإن شاء الله دوم شوارعنا تكون كذي هادية وما فيها أي من الحوادث والعرقلة. وشكرا لكم على تواصلكم الدائم ويانا. شكرا يا عبد الرحمن.
الله
يا هلا وسهلا. مستمعينا من العاصمة أبوظبي للشارجة، بنسير وياكم للشارجة ويانا أخونا حميد الرئيس من القيادة العامة لشرطة الشارجة. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حميد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا هلا وسهلا. بخير الحمد لله، شحالك؟ شو أصبحت؟
الله يسلمك. خير
مني. يطول عمرك. وشو شوارعنا في الشارجة اليوم؟
اللهم لك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في البيت صباح خير وسهلا الكرام لكم، يوم موفق وبركات سالكة إن شاء الله. بالنسبة لحاجة الطرق لهذا اليوم، الثلاثة عددنا غرفة العمليات والإطلاع على الشاشات ومراقبة حركة السير. فممكن من حركة المرور في مارس الشرطة الربيعية بشكل عام في الساعات الأولى، وفي تشافت مرتبات اعتيادية على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. أفضل الشوارع البديلة هو شارع الصناعي الثالث وشارع الإمارات بالنسبة للمتجهين لمارس الدبي.
نعم.
وبالنسبة للداخلية من دبي للشرطة والمتجهين كذلك إلى مارس الإمام، شوارع كلها سالكة ما تعيش الحال مروري ولله
الحمد. الحمد لله.
كمان نذكر أخوة الشاقين بأن التزامكم وانتباهكم على الطريق يخلي المشوار أسهل وأسرع للجميع.
اللهم آمين. شكرا لك أخوي حميد، ما قصرت. يا هلا وسهلا يا مرحبا. يا هلا. بنكمل وياكم لدبي من الشارجة لدبي، ويانا أختنا سعاد النعيمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أختي، عاش حالك؟
بخير الحمد لله. يسرك الحال، بشرينا عنك سعاد.
الحمد لله بخير ونعم. الله يسلمك يا مرحبا بك. الله يسلمك. أيضا تحية صباحية جميع مستمعي إذاعة الأولى والعاملين فيها، ونبدأ هذا الصباح مع أختي عاشة. جودة الكاميرا في الطرقات الداخلية في ذات مركز القيادة والسيطرة ومتابعة الدوريات الأمنية ومكتب الضابط المناف. نشاهد أن الحركة طبيعية في شارع عدميثة وشارع حصة من دبي لأبوظبي مضابي لدبي. أيضا الإنسيابية نشاهدها في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الشندقة والمطار من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه المعاكس مر دبي لديرة. على ما أبو الخطي التجاري إذا زال حركة طبيعية من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه المعاكس مر دبي لديرة. الكثافة المرورية الداخلية في شارع الغوت باتجاه شارع أبو هيل، شارع المطار باتجاه مر المطار رقم 1 و3. نطلع برا نشوف الزحمة المرورية في شارع الاتحاد ومستخدمي نفق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشارع دبي من الشارقة لدبي. ولا تزال الزحمة في شارع الشيخ محمد بن زايد من الجسر الأول للثالث من الشارقة لدبي. أيضا في شارع الإمارات القادم من الجسر الشارقة مليحة والمتجهين جبل علي والعاصمة أبو ظبي. ودام في الختام نذكر الأخوة الساقين والمستمعين بأن هاتف نجدة 999 للحالات الطارئة فقط، ونعني فيها طلبة الإسعاف حريق في مركبة اعتداء السطو، بينما مركز الاتصال 901 الحالات غير طارئة. رافقتكم السلامة إنما كنتم وكل شكل رعد الأولى.
شكرا لك يا سعاد، ما قصرتي. أهلا وسهلا فيك يا مرحبا. مستمعينا سرنا وياكم لشوارعنا، بنقول بدينا في أبوظبي والشارجة وختمنا في دبي، والحمد لله بشكل عام أغلب الشوارع الحمد لله الحركة فيها انسيابية، ما عندنا هناك بنقول شيء كبير ممكن أن نحن بنقول نحاتي. نتمنى لكم أكيد السلامة، وكل من قابض درب بنقول على شوارعنا الخارجية ولا حتى ظاهر من بيته إن شاء الله أنه يوصل مكانه سالم غانم، ولكن أكيد لازم أنه يلتزم بالقواعد الأنظمة المرورية لجل سلامته وسلامة غيره من الوادم اللي وياه في الشارع. مستمعينا بنسير وياكم لخبر قبل ما نطلع الفاصل، خبر يعني يمكن أن اليوم يهمنا وايد. نقول عنوان الخبر منصور بن زايد، الأمن الغذائي جزء من أمننا الوطني. هذا الخبر في الإمارات اليوم. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، اللي ناقش عدد من الموضوعات الاستراتيجية اللي هدفها هو تعزيز استدامة القطاع الزراعي والأمن الغذائي في إمارة أبوظبي، بالشيء اللي يواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وال ابتكار. وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في تدوينه على منصة إكس يوم أمس: ناقشنا اليوم خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتشكيله بتشكيله الجديد استراتيجية التحول الزراعي وسبل توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجنا الزراعي واستدامة مواردنا. وأضاف أن الأمن الغذائي جزء من أمننا الوطني، ونحن ماضون في بناء منظومة زراعية أكثر كفاءة تواكب المستقبل وتجعل من الإمارات نموذج عالمي في التنمية. الحمد لله رب العالمين. مستمعينا، هذا الشيء اليوم احنا نشوفه في سوقنا المحلي. المنتجات الإماراتية الغذائية تنوعت، جودتها عالية، وصرنا نشوفها حتى يوم نسافر نشوف أن هذا المنتج الغذائي صنع في الإمارات. وهذا الشيء بعد بتلمسونه اليوم إن كان في المشاريع اللي تسويها، بنقول الحين أبوظبي تسويها، دبي تسويها، الشارجة. اليوم إماراتنا بحسب طبيعتها وحسب بيئتها تنتج وتنجز وتصنع المواد الغذائية اللي تلزمنا نحن هني، وتعطينا الاكتفاء وتمد سلال الإمداد الغذائي عندنا، وبعد ممكن أنها هي تصدر للدول الخارجية. نحن بنكمل وياكم في مواضيعنا في صباح الأولى مستمعينا، ولكن بعد الفاصل.
صباح الأولى،
صباح الأولى.
صباح الأولى.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، ومرحبا بكم من جديد في صباح الأولى اللي تسمعون على إذاعة الأولى 107.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ونحن اليوم مثل ما خبرناكم مستمعين بنرمس في أكثر عن موضوع، ولكن قبل ما ندخل في مواضيعنا خلونا نذكركم بأن التسجيل لرحلة الهجن النسخة 13 قد بدأ من زمان، ولكن بعده في مجال اللي يبغى يسجل في رحلة الهجن النسخة الجاية اللي هي النسخة 13 لسنة 2026 يقدر يسجل على hhc.gov.ae. نقولكم خذوا لكم مكان في هذه الرحلة ورابعوا الرحالة وكونوا من اللي يشاركون في حفظ تراثنا الوطني. بعد بنذكركم عن التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 22. إن كانكم تبون تعرفون منو بيتأهل في التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 22، نحن نقولكم حاضروهم في 19 سبتمبر عقب صلاة المغرب في القرية التراثية داخل القرية العالمية عدال البوابة الثقافية. ودوم مستمعينا بتسمعون أن نحن نذكركم بهذا الموعد عفوا، لأن بعد في وقت، فلجل ما تنسون أكيد أن نحن بنذكركم. بنسير وياكم شوي مستمعين لشيء من الأخبار اللي يهمنا اليوم، يهمنا خاصة نحن ربات البيوت. الخبر يقول في الإمارات اليوم التوطين تحدد 4 ضوابط في وثيقة التأمين الصحي لاستيفاء متطلبات إصدار أو تجديد تصاريح العمل، و135 مخالفة ل42 مكتب لاستقدام العمالة المساعدة خلال 6 شهور. خلونا شوية نقرأ عن هذا الخبر مستمعينا. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إصدار 135 مخالفة بحق 42 مكتب لاستقدام العمالة المساعدة لمخالفته قانون الخدمات أو قانون الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، واتخذوا الإجراءات القانونية الإدارية والمالية، وهذا في نص السنة الأول من هذه السنة اللي هي 2026. وهذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة اللي هو هدفها تطوير منظومة استقدام العمالة المساعدة من خلال الرقابة المستمرة على أداء المكاتب المرخصة والتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المعتمدة، الشيء طبعا اللي يساهم في توفير خدمات موثوقة وتعزيز ثقة المتعاملين بمكاتب الاستقدام العاملة في الدولة. وهذا بعد ضمان حماية حقوق جميع الأطراف وترسيخ معايير الشفافية والمسؤولية في هذا القطاع الحيوي. ونحن هذا الشيء أكيد أنه وايد يهمنا بما أن نحن متعاملين ويا بنقولكم هذه الجهات اللي هي المكاتب اللي تستخدم الأيدي العاملة. مستمعينا بنقولكم خبرنا الأول اللي نحن بنتناوله بشكل مفصل أكثر اللي هو بيكون من الشارجة وتحديدا من دائرة التسجيل العقاري اللي أصدرت الإحصائي اللي هو حول أداء المستثمر الإماراتي خلال النص الأول من هذه السنة. بنتعرف على اتجاهات السوق العقاري في الشارجة والشيء اللي تشير له مؤشرات الأداء وتصدر المستثمرين العقاريين الإماراتيين للتقرير. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال ضيفتنا الأستاذ الشيخ أحمد العبدولي نائب مدير مكتب الدراسات والبحوث في دائرة التسجيل العقاري في الشارجة. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام أختي، أهلا وسهلا.
يا هلا وسهلا أستاذة الشيخة، صبحت الله بالخير ومرحبا بك في الأولى.
الله يصبحت بالنور والسرور، يسعدني استضافتكم لي اليوم.
ونحن سعيدين أنك أنت اليوم ويانا ونتشرف بكم أكيد. نحن قرينا يعني بنقول عنوان لخبر تم نشره عن دائرة التسجيل العقاري وأن المستثمرين العقاريين الإماراتيين هم متصدرين في هذا التقرير. لو تخبرينا اليوم يعني كيف اليوم أصدرت دائرة التسجيل العقاري يعني هذا التقرير ومن وين استدلت على صلابة السوق العقاري وشو العوامل اللي ساهمت في هذا الشيء؟
طبعا أكد التقرير متانة السوق العقاري في إمارة الشارجة من خلال استمرار نمو الاستثمارات المحلية. إنزين، استحوذ المستثمر الإماراتي على 50.6% من إجمالي قيمة تداول العقار خلال النصف الأول من عام 2026. يعود ذلك طبعا إلى عوامل عدة أبرزها البيئة التشريعية المتطورة والاستقرار الاقتصادي والدعم الحكومي المستمر والنمو العمراني المستدام، إلى جانب المشاريع النوعية التي عززت ثقة المستثمرين وجاذبية الإمارة للاستثمار العقاري.
نعم، اليوم أستاذ الشيخ العبدولي الأداء القوي أظهر أن المستثمر الإماراتي كان هو في الصدارة. لو تخبرينا أكثر من خلال الصور والأرقام والدلالات.
أظهرت الأرقام، تصدر المستثمر الإماراتي قائمة المستثمرين في إمارة الشارجة بإجمالي استثمارات بلغ 14.9 مليار درهم، توزعت على 22,599 عقار، تعود إلى 9,655 مالك، ليستحوذ رقم على 50.6 من إجمالي التداول النقدي البالغ 29.5 مليار درهم خلال النصف الأول من هذا العام. طبعا تعكس هاي الأرقام الثقة الكبيرة التي يليها المستثمر الإماراتي للسوق العقاري في إمارة الشارجة.
نعم.
وتأكد أن السوق يستند إلى قاعدة استثمارية محلية قوية تسهم في استقرار واستدامة نموه. وأبرز التقرير الحضور المتنامي للمرأة الإماراتية إلى جانب ارتفاع مشاركة الشباب، وهذا الشيء يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وترسخ ثقافة الاستثمار العقاري بين مختلف شرائح المجتمع.
نعم أستاذ الشيخ العبدولي، اليوم خبرينا شوية عن أهمية هذا التقرير والشيء اللي يظهره من دعم للمستثمر الإماراتي.
طبعا تمثل أهمية هذا التقرير في أن يقدم مؤشرات واضحة على قوة السوق العقاري في الشارجة، ويؤكد نجاح السياسات الحكومية في توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للنمو. أظهر حجم الثقة التي يتمتع بها المستثمر الإماراتي في السوق المحلي، ويبرز نجاح الإمارة في دعم المستثمر الوطني عبر التشريعات المتطورة والمشاريع التنموية التي تعزز فرص الاستثمار. أكد التقرير أيضا أن دعم المستثمر الإماراتي لا يقتصر على زيادة حجم الاستثمارات، بل يشمل توسيع قاعدة المشاركين في السوق من خلال حضور الفاعل للمرأة والإقبال المتزايد من الشباب، مما عزز الاستدامة الاقتصادية وجعل القطاع العقاري أحد أبرز محركات التنمية في الإمارة.
نعم، نحن أكيد نتمنى التوفيق لكم، ونحن سعيدين اليوم أن نسمع مثل هذا الكلام، أن اليوم المستثمرين الإماراتيين موجودين في القطاع العقاري ويستثمرون بكل ثقة وبكل قوة، والأرقام تبين هذا الشيء، ودوركم أكيد كبير في هذا الجانب أستاذ الشيخة. نحن نشكركم ويزاكم الله خير.
شكرا على استضافة. الله
يا هلا وسهلا. واجب واجب يطول في عمرك.
شكرا.
يا هلا وسهلا. مرحبا مستمعينا. مع السلامة مستمعينا. كانت ويانا الأستاذة شيخة أحمد العبدولي، نائب مدير مكتب الدراسات والبحوث في دائرة التسجيل العقاري في الشارجة، اللي خبرتنا عن التقرير اللي صدر واللي بيّن أن اليوم المستثمر الإماراتي هو في الصدارة بالنسبة للاستثمار العقاري. وصلت بنقول الاستثمارات حوالي في مجال العقار مثل ما تم نشره 14.9 مليار درهم، وهذا أكيد شيء وايد يفرحنا. والحريم بعد العنصر النسائي موجود في هذا الاستثمار في إمارة الشارجة، ونتوقع حتى في الإمارات كلها اليوم مو بلا في الشارجة، ولكن التقرير صدر من إمارة الشارجة، وهذا شيء يسعدنا ويطمننا أن نحن اليوم قاعدين نحط فلوسنا ونستثمر ونشتري ونبني ونعمر هذه البلاد نحن كجزء منها كمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن بعدنا بنكمل وياكم في مواضيعنا، بيكون عندنا أكثر من موضوع وأكثر من ضيف خلال حلقة اليوم مستمعينا في صباح الأولى، ولكن بعد الفاصل.
صباح الأولى. صباح الأولى.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، ومرحبا بكم من جديد في إذاعتكم إذاعة لولا 107.4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبرنامج الصباح الأولى. ونصبح على كل من ظاهر من دوامة، إخواننا اللي في الشرطة، في الدفاع المدني، الإسعاف، الدخاتر، غيرهم من الناس اللي يداومون شفتات، نقول الله يقويكم ويعطيكم العافية وتوصلون بيوتكم إن شاء الله سالمين غانمين. وحتى اللي بنقول الحين سارح الدوام نقول له إن شاء الله توصل مكانك سالم غانم، وهلا هلا بعماركم في الشوارع، وإن شاء الله أن طريقكم يكون سمح ويومكم يكون بركة وخير وعافية وإنجاز ونجاح يا رب العالمين. مستمعينا نحن وياكم في صباح الأولى، وبنخبركم عن خبر قريناه في الإمارات اليوم. هذا الخبر بعنوان شرطة أبوظبي. شرطة أبوظبي تقول هناك أساليب الاحتيال الإلكتروني تتجدد ويا صرف الرواتب، يعني المحتالين حتى يختارون الوقت اللي يدخلون عليك فيه ويحاولون انهم هم يستغلونك. مستمعينا يقول الخبر حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني والاستدراج المالي اللي تستغل فترة صرف الرواتب، وتدعو شرطة أبوظبي توخي الحذر وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية أو الروابط المشبوهة، وأن الواحد يتأكد من التعامل ويا الجهات الرسمية الموثوقة فقط. وأوضحت أن المحتالين يلجؤون لأساليب مختلفة للإيقاع بالضحايا، من بينها الترويج لاستراحات وشاليهات وعقارات وهمية وتأشيرات إقامة وخدمات مب حقيقية وإعلانات توظيف مزيفة وعروض مضللة لتوفير العمالة وتسويق منتجات تأمين غير معتمدة والإعلان عن بيع مركبات بزعم أنها مصادرة من جمارك أبوظبي، أو بأرقام مركبات وساعات فاخرة بأسعار غير واقعية، إضافة لاستدراج الأفراد لاستثمار في الأسواق المالية وبيع تذاكر مزيفة للفعاليات، نشر روابط وصفحات إلكترونية تنتحل صفة الجهات الحكومية ومؤسسات معروفة، فضلا عن إقناع الضحايا بتحميل برامج التحكم عن بعد أو دفع عربون مقابل سلع وخدمات أو دورات تدريبية وشهادات وهمية. يعني وايد أساليب ووايد أشياء يمكن نتكلم عنها قدام شوية في خلال حلقتنا، ولكن خلونا نسير فاصل ونرد لكم.
صباح الأولى. صباح الأولى.
أسعد الله صباحكم مستمعين بكل خير، ومرحبا بكم في الأولى 107.4. وبنروح وياكم حاليا مستمعين لخبرنا الثاني وموضوعنا الثاني في حلقة اليوم، وبنخبركم عن جهة من جهاتنا في البلاد. مستمعين، تقديم الخدمة الأفضل والأسرع وصولا لإسعاد المتعاملين هدف وغاية لكل مؤسسة من مؤسساتنا الحكومية. ويوم يرتبط الموضوع بالجانب التربوي والتعليمي، فالعمل والجهد يكون مضاعف للوصول لخدمة سريعة والمحافظة على جودتها في الوقت نفسه. في هذا اللقاء اللي بنرمس فيه اليوم وبنرمس عنه اليوم مستمعينا، بنعرف كيف تحول هيئة المعرفة استفسارات وملاحظات الجمهور لحلول سريعة. خدمة المتعاملين اليوم ما عادت تقتصر على الرد على الاستفسارات، بل أصبحت جزء أساسي من تطوير الخدمة الحكومية وتعزيز تجربة الجمهور. وفي هيئة المعرفة والتنمية البشرية تم إنجاز وايد من المعاملات، بالإضافة لتحقيق استجابة بنسبة 100% وفي اليوم نفسه للحالات الواردة عبر البث الإذاعي. بنرمس عن هذه التجربة، ويسعدنا أن نستضيف ويانا الأستاذ أحمد الكعبي، أخصائي إسعاد المتعاملين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية. ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عائشة، وسعد الله صباحك وصباح جميع المستمعين.
ربي يصبحك بالنور والسرور والبركة أستاذ أحمد. ونبدأ وياك اليوم، يوم يتواصل حد من أفراد الجمهور ويا هيئة المعرفة، سواء بنقول على التليفون أو من الإذاعة أو من المنصات الرقمية، كيف تبدأ رحلته وياكم؟
هيئة المعرفة تبدأ رحلة المتعامل بالاستماع إليه وفهم احتياجه بالدقة، لأن الاستفسارات اللي تصلنا متنوعة، ممكن أن تكون مرتبطة بالمدارس الخاصة أو التعليم العالي أو معاهد تدريب أو حتى الاستثمار في قطاع التعليم بشكل عام.
نعم.
ودورنا هو توجيه المتعامل إلى الخدمة الصحيحة، وذلك بالتنسيق مع الفريق المختص ومتابعة الطلب حتى يحصل على إجابة واضحة والحل مناسب في أسرع وقت ممكن.
نعم. اليوم أستاذ أحمد، أنتوا أنجزتوا عدد كبير من المعاملات وأغلقتوا جميع الحالات الواردة من البث الإذاعي في نفس اليوم، شو السر في تحقيق هذه السرعة مع حفاظكم على جودة الخدمة؟ أنا من قريت الخبر أستاذ أحمد أقول كيف سووها الهيئة، كيف قدروا يحققون اللي هو النسبة اللي هي 100% وشيء مو بسيط هذا الأمر؟
نعم، هي منظومة عمل متكاملة أختي عائشة.
نعم.
تبدأ بتصنيف الطلبات وتحديد أولوياتها والتعاون، ثم التعاون المباشر مع الفرق المختصة داخل الهيئة، كما نعتمد نحن على إجراءات واضحة تساعدنا على متابعة الحالات بكفاءة.
نعم.
والأهم من ذلك هي ثقافة العمل، ثقافة عمل الهيئة تضع المتعامل في مقدمة الأولويات للهيئة. ولهذا السبب استطعنا خلال السنوات الماضية إنجاز عدد كبير من المعاملات، كما تعاملنا مع جميع الحالات الواردة عبر الإعلام في اليوم نفسه، لأن ندرك أن سرعة الاستجابة تعكس ثقة الجمهور بخدمات الحكومية.
نعم نعم صادق. اليوم وايد من الناس أستاذ أحمد بعد اللي يسمعوننا حين يتساءلون، يقول لك هل الملاحظات والشكاوي اللي هم يقدمونها تسوي فرق عندكم فعلا، وكيف تستفيد الهيئة منها في تحسين خدماتها؟
أكيد، وكل ملاحظة تصلنا نحن لها قيمة.
نعم.
نحن أختي عائشة ما ننظر إلى الشكوى على أنها مجرد حالة ويجب إغلاقها وخلاص.
نعم.
بل نعتبرها فرصة للتطوير وسد الثغرات. نحن نشوف نقوم بدراسة الملاحظات ونرصد المواضيع المتكررة، ومن ثم نعمل مع الإدارات المعنية على تحسين الإجراءات أو الخدمات، أو حتى لو نوضح للجمهور يوم نلاحظ أنه يكون في لبس أو استفسارات متكررة.
نعم. ولو بنقول لك أستاذ أحمد الكعبي، اليوم شو أكثر الاستفسارات اللي يمكن أنها هي توصلكم من أولياء الأمور أو الطلبة أو حتى المستثمرين؟
هي استفسارات متنوعة بحسب الفئة، لكن أكثرها يتعلق بالمدارس الخاصة.
نعم.
والقبول والتسجيل والرسوم الدراسية والانتقال بين المدارس. نعم. أظن الكل مر بهالموضوع.
أكيد أكيد عشنا هاي الحالة وايد.
نعم. إضافة إلى خدمات التعليم العالي والتدريب، أما بالنسبة للمستثمرين فتركز الاستفسارات حول التراخيص والإجراءات التنظيمية.
نعم. في ختام لقائنا وياك اليوم أستاذ أحمد الكعبي، شو الرسالة اللي تبون توجهونها للمستمعين حول أفضل الطرق اللي ممكن أنهم يتواصلون فيها وياكم بالنسبة لهيئة المعرفة، وكيف اليوم يقدرون يستفيدون من الخدمات اللي تقدمونها لهم، يعني وشو الأشياء اللي ممكن أنها هي تسهل تقديم الخدمة لهم أو حصولهم على الخدمة؟
في هيئة المعرفة نحن ما نقيس نجاحنا بعدد المعاملات التي ننجزها هذا أولا،
نعم.
بل بعدد المتعاملين اللي يحصلون على إجابة واضحة وحل سريع،
نعم.
فكل استفسار هو فرصة لبناء ثقة أكبر مع مجتمعنا التعليمي، وكل ملاحظة تمثل فرصة لتطوير خدماتنا وتحسينها. وانطلاقا من نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه ويرعاه، بأن غايتنا خدمة الناس وإسعادهم وتسهيل حياتهم، نحرص على أن تكون تجربة المتعامل سهلة وواضحة وصريحة. ولكن نحن عندنا نصيحة للجميع، هي باستخدام القنوات الرسمية للهيئة وتزويدنا بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة منذ البداية. يعني قبل التواصل لجهات أخرى يتواصلون معنا، لأن هذا الشيء يساعدنا نحن في تقديم خدمة بشكل أسرع وأدق. كذلك نحن بملاحظاتهم نحن بنطور خدماتنا وبنحسنها.
نعم. أنتوا اليوم أبوابكم مفتوحة ونحن نضم صوتنا لصوتكم أستاذ أحمد الكعبي. اليوم الواحد إذا عنده ملاحظة، عنده شكوى، عنده استفسار، يصير للجهة نفسها روحها يتواصل وياها يستفسر. اليوم ما حد بيغبى عليه أنه يحصل طريقة أنه يتواصل مع الجهة الرسمية، لأن أكيد أنتوا موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، لو حتى دخل على جوجل يقدر يعرف طرق التواصل وياكم، يقدر يبحث حتى عن رقمكم. اليوم كلها هاي البيانات والمعلومات متوفرة، لكن المفروض أنه يسعى أنه يلقى المكان الصح اللي يقدر يتواصل فيه وياكم. وبنقول لا قدر الله إذا ما لقى رد عندكم أو ما لقى الباب مفتوح يتواصل مع جهة ثانية. يعني في منهم أستاذ أحمد يمكن أنهم يبون يختصرون فيتواصلون سيدة مثلا بنقول ويا الإذاعة ولا ويا غيرها من الجهات،
نعم.
نعم ويوصلون صوتهم من خلالهم هم، ولكن الأسهل والأسرع والأصح والأفضل أنهم عن طريقكم أنتوا، بما أن أنتوا يعني منصاتكم موجودة وبيبانكم مفتوحة وأنتوا ناس تسمعون وبالعكس ترحبون باستفسارات الأوادم وملاحظاتهم، جزاكم الله خير.
أكيد إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. وبالنسبة لل أنا بس بعقب على الباب مفتوح، ما أعتقد أن عندنا نحن الباب مش مفتوح.
أكيد
الباب مفتوح للجميع، ونرحب فيهم جميعا حتى في مقرنا، يا مرحبا بهم. نحن عندنا بيئة جدا جميلة وجدا يعني حتى في ناس تي بس تشرب عندنا كوفي، يا مرحبا بهم جميعا. ولكن نحن نبقى نقدم لهم الخدمة الأفضل.
نعم.
يعني أنا أباك تقدم عندنا في الهيئة على أي معاملة وانت جالس مكانك، أنا ما أبغى أتعب.
نعم.
هذا هو المغزى طويلة العمر.
نعم. وأنتوا مو بمقصرين، يطولي في عمرك أستاذ أحمد. وربعنا من المتعاملين بنقول أولياء أمور، طلبة، مستثمرين، أكيد أنهم لقوا هذا الترحيب، لذلك أنتوا قاعدين اليوم تقدمون لهم هاي الخدمات وتنجزون يعني في يعني وتسرعون حتى في أنكم أنتوا تردون عليهم لجل تخدمونهم. أنتوا موجودين اليوم كهيئة لجل أنكم أنتوا تقدموا لهم هذه الخدمات اللي هم يستفيدون منها.
نعم. ولازم يعرفون شيء واحد اختي عاصم.
نعم.
لا
تفضل.
لازم يعرفون شيء واحد، ان بملاحظاتهم نحن نتطور، نحن ما نتطور عبث، يعني ما نتطور نحن من لا شيء.
نعم.
لازم نسمع ملاحظات، لازم نسمع، حتى بقولها يعني لازم نسمع شكاوى ملاحظات على اساس نحن نتطور في خدمتهم. فلازم المتعامل يدرك هالشيء ويعرف اني انا يوم بحط ملاحظه اني انا بسمع او شكوى، أنا جالس أطور في هذا الجهة.
نعم.
وهذا شيء مو بعيب، بالعكس يعني.
لا أبدا، الجهة هاي موجودة لجل تخدمك ولجل تقدم لك أفضل الخدمات. إذا أنت ما عطيتهم ملاحظة كيف هم بيطورون الخدمة هذه؟ هم بيعتقدون أنها صحيحة وأنها مناسبة لك.
نعم.
نعم نحن نشكرك استاذ احمد جزاك الله خير، ونحن دوم ان شاء الله بنكون متواصلين وياكم، وما عندنا شك ان ابوابكم وقلوبكم مفتوحه اليوم للوادم.
اكيد يا مرحبا بكم في اي وقت، ومشكورين جزاكم الله خير.
يا مرحبا، يا هلا وسهلا، يا مرحبا.
يلا
مستمعينا، كان ويانا الاستاذ احمد الكعبي، اخصائي اسعاد المتعاملين في هيئه المعرفه والتنميه البشريه، وبصراحه انهم هم يردون على الحالات 100% في نفس اليوم بالنسبه للملاحظات اللي توردهم من البث الإذاعي، يعني هذا شيء مو بسيط. اليوم كجهة عندها مسؤوليات وعندها مهام وعندها يعني تحديات تواجهها كل يوم، في نفس الوقت فاتحين المجال انهم هم اليوم مستمعين يسمعون ملاحظاتكم ويتابعون وسائل الإعلام ويتابعون المواقع ويتبعون اليوم انتو شو الشيء اللي انتو تقدمونه من ملاحظة او استفسار او بنقول شكوى، ويحاولون انهم هم يعالجون بأسرع وقت. هذا أمر أكيد مو بسيط، وهذا مو غريب بعد في نفس الوقت على جهاتنا الحكومية ومؤسساتنا في البلاد الحمد لله. نحن بعدنا بنكمل وياكم مستمعينا في صباح الأولى، وعندنا موضوع ثاني بيكون في الجزء الأخير من حلقتنا، ولكن بنصير فاصل وبرد لكم.
صباح الأولى،
صباح الأولى، صباح
صباح الأولى.
أسعد الله صباحكم مستمعين من جديد، ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية، ونحن وياكم في صباح الأولى. وموضوعنا الثالث والشيء الثالث اللي بنرمس عنه اليوم عن هيئة البيئة في أبوظبي، جهود كبيرة تبذلها الهيئة لإعادة تأهيل أشجار القرم، ومن ضمن هذه الجهود مستمعين اللي تستخدم فيها هيئة أبوظبي التقنيات والأساليب العلمية للخروج بأفضل النتائج. أعلنت الهيئة عن إطلاق مرصد رقمي متطور يندرج إطلاقه ضمن مبادرة اللي هي القرم أبو ظبي، وعن المرصد اللي يتبع حاليا أكثر من 18.5 مليون شجرة قرم في المواقع اللي تم إعادة تأهيلها. نتابع عمل المرصد، وصادف قبل يومين اليوم العالمي لصون أشجار القرم. بنعرف أكثر عن هذا الشيء وعن هذا التطور وعن التقنيات اللي تستخدمها الهيئة من خلال الأستاذة ميثا محمد الهام للمدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة أبوظبي. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا هلا وسهلا وصبحك الله بالخير، ومرحبا بك أستاذة ميتة في الأولى وفي صباح الأولى.
صبحكم الله بالنور والسرور، ونحن شاكرين لكم أنكم عزمتونا اليوم على البرنامج.
نحن ما نستغنى عنكم أستاذة ميتة. لو تخبرينا اليوم أستاذة ميثا شو أهمية إطلاق المرصد الرقمي ضمن مبادرة القرم، وشو هي المميزات اللي يتمتع بها هذا المرصد؟
إطلاق المرصد القرم يعتبر خطوة مهمة لنا في هيئة البيئة أبوظبي، لأنه بيساعدنا ندير مشاريع إعادة تأهيل القرم بطريقة علمية وواضحة.
نعم،
المرصد يجمع كل البيانات في مكان واحد، يعني كل شيء عندك يعني قدامك، بدل ما يكون موزع بين أكثر من مشروع وعند الشرفاء يعني يكون موزع هذا كله، المرصد ياب كل شيء عندنا ويسهل علينا متابعة العمل ونتخذ قرارات أدق، وبعد يروينا إذا فيه أماكن للتصحيح بسرعة نروح نصحح، بما أن كل البيانات متواجدة عندنا في مكان واحد. ومن أبرز مميزاته مثل ما قلتي يجمع بيانات إعادة تأهيل القرم خاصة بـ20 مشروع.
نعم،
هالـ20 مشروع طبعا هيئة البيئة فيهم شركاء مهمين ومحليين ودوليين في منصة واحدة.
نعم،
ويعتمد على المساحات الميدانية، يعني نحن مش بس حاطين كل المعلومات في مرصد ومخلينا، لا، في عندنا مساحات ميدانية ونقارنها بصور الأقمار الصناعية ونقارنها بعد البيانات اللي تعطينا إياها الشركاء اللي يشتغلون معانا في مشاريع إشجار القرم، ويعطيك بيانات محددة على طول بشكل مستمر عن تقدم المشاريع ومعدلات النمو وأداء المشاريع، إعادة التأهيل على مساحة تزيد عن 1900 هكتار.
ما شاء الله. نعم أستاذ ميثل، اليوم لو تخبرين يعني عن شو المهام اللي ممكن يسويها هذه أو هذا المرصد عفوا، وشو النتائج اللي تحققت إلين اليوم من يوم بديته باستخدامه؟
المرصد اللي سلمت يساعدنا في هيئة البيئة ويساعد شركائنا عشان يتابعون إدارة المشاريع في إعادة التأهيل كاملة.
نعم.
وبطريقة يعني عالية الكفاءة، ومن أهم مهامه متابعة المشاريع القائمة حاليا، ويعزز عمليات الرصد ويحدد المناطق اللي تحتاج اهتمام أكبر، وفيه تساعدنا أن ننسق بين الجهات المختلفة ونأكد من مواقع المشاريع وضمان تنفيذ أعمال إعادة التأهيل من دون أن ما نأثر على الموائل الطبيعية الثانية الموجودة.
نعم.
ولين الحين الحمد لله مثل ما قلتي تتبع أكثر من 18 مليون شتلة قرم تمت زراعتها.
نعم.
في مواقع إعادة التأهيل في أبوظبي، والحين نحن نسجل أكثر من 10 ملايين شجرة نسجل مثلا نموها ومعدلات نجاحها، ونشوف هذا كله من خلال المرصد ونشوف عمليات النجاح. لكن من المهم أن نحن نتذكر أن هذا هاي الأداة مش أداة مرة واحدة بس، هذه أداة حية. نحن كل ما نزيد البيانات وكل ما نزيد التقارير وكل ما نزيد المعلومات اللي نغذي بها هذا المرصد بيعطينا صور أدق ونتائج أقوى، ويروينا أو يعكس أداء الهيئة مع شركائها في جهود إعادة التأهيل.
نعم. اليوم أستاذ ميثا أطلقت هذا المرصد، ولكن هو أصلا ضمن مبادرة أشمل لجل تحافظون على أشجار القرم في أبوظبي، وهي مبادرة القرم اللي نرمس عنها نحن اليوم. عرفينا عليها بطريقة أكبر، ونبغي نعرف بعد أهم إنجازات هذه المبادرة.
مبادرة القرم أبوظبي أطلقناها عام 2022.
نعم.
وهدفها الأساسي أن نحن نعزز مكانة أبوظبي كمركز علمي للحفاظ على أشجار القرم. مثل ما تعرفين القرم وايد مهم عنا في الإمارات.
أكيد.
لأن نحن عنا الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أسس إعادة تأهيل القرم في المنطقة بجهوده. فنحن يعني القرم شوي غالي عنا لأن له تاريخ مميز عندنا في الدولة.
نعم أكيد.
حبينا أن نحن نعزز مركز أبوظبي كمركز علمي للحفاظ على أشجار القرم ودعم الأبحاث والابتكار في مجال إعادة التأهيل. اليوم نحن في مبادرة القرم أبوظبي عندنا 15 شريك.
نعم.
15 شريك محلي، وعندنا 8 شركاء دوليين من جهات حكومية ومؤسسات بحثية شركات في القطاع الخاص، ويشتغلون كلهم مع بعض على 5 محاور رئيسية تتبع للمبادرة، اللي هي الأبحاث العلمية، الحماية، الشراكات، الابتكار، والتعليم والتوعوية.
نعم.
من أهم الإنجازات أن نجحنا في أن نحن نجمع 5 ملايين درهم لدعم الأبحاث وبرامج إعادة تأهيل أشجار القرم.
نعم.
وساهمنا في التعزيز في التعاون العلمي على المستوى الإقليمي، مش بس من أدوات رصد القرم. نحن استضفنا أول مؤتمر دولي في العالم مخصص للحفاظ على أشجار القرم وإعادة تأهيله، واللي نظمته هيئة البيئة أبوظبي عام 2024، وشارك فيه خبراء وباحثون وصناع قرار من مختلف الدول لتبادل أفضل الممارسات والخبرات.
نعم.
من الضروري أن نحن طبعا نذكر أن أبوظبي تحتضن أكبر غابات القرم في الدولة بمساحة تقارب 176 كيلومتر مربع، ومعظمها على امتداد الساحل الشرقي لإمارة أبوظبي.
نعم، أنا كنت بسألك أستاذة ميثة، ما شاء الله أنتوا جهودكم كبيرة في هذا الجانب وواضحة للكل، وما كنا نتوقع اليوم أن في عندكم هالعدد الكبير من الشركاء، 15 شريك محلي وثمان شركاء دوليين، يعني وكلهم داخلين في موضوع الحفاظ على القرم. أنا كنت بسألك اليوم اللي بيسمعنا الحين يبغي يعرف، بنقول لك أكبر مكان موجود فيه أشجار القرم في أبوظبي، وين يقدر يصير يشوف الأشجار هذه؟
عندنا منتزه القرم الوطني اللي موجود على الشاطئ الشرقي من إمارة أبوظبي، على الجمهور
يرمون يسيرون.
نعم دائما مرحبة، وفي يرموني يسوون الكاياكينج في المنطقة، يرموني يمرون عليها. المنطقة جدا جميلة وتقع في قلب أبوظبي،
نعم،
فتعطيك طابع غير، لأن دمج بين العمارات والبنايات والطبيعة.
نعم نعم، هذا شيء وايد مميز في المنطقة هذه أستاذة ميثة. اليوم الناس اللي تبغى تستمتع وتبغى تستانس بوقتها يسيرون يسوون هاي الرياضة في نفس المكان اللي انت وصفتي توج، وحتى اليوم بدينا حتى نسمع ان الناس قاموا يروحون حتى صوب العسل اللي هو مال القرم، يعني امسات كنا نسمع عن عسل هو من القرم. فبعد هذا شيء وايد حلو ان نجرب اشياء جديده ويدخل فيها جزء من هويه الاماره في اماره أبوظبي. واكيد الشكر لكم انتم كذلك، شكر كبير في هيئه البيئه في أبوظبي على سعيكم واهتمامكم وجهدكم في الحفاظ على اشجار القرم.
هذه
أمانة وواجب علينا، وانتو قدها يطول لي في عمرك، وانتو قدها. شكرا شكرا لكم، وتحياتنا لإخواننا وخواتنا كلهم في هيئة البيئة عفوا في أبوظبي. يا مرحبا.
الله
يرحمك. يا هلا وسهلا، يا مرحبا. مستمعينا، كانت ويانا الأستاذة ميثة محمد الهاملي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة في أبوظبي، اللي خبرتنا عن إطلاق اللي هو المرصد اللي خاص بأشجار القرم. وهذا المرصد يعني بنقولكم له أدوار وايد كبيرة، ويتبع حاليا أكثر من 18.5 مليون شجرة قرم في المواقع اللي تم إعادة تأهيلها أو إعادة يعني بنقول زراعة أشجار القرم فيها. نحن بتشذي ومن هذا الموضوع وصلنا وياكم لختام حلقة اليوم من الصباح الأولى. أكيد نشكر ضيوفنا كلهم من دائرة التسجيل العقاري في الشارجة، لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وهيئة البيئة في أبوظبي. أكيد الشكر لهم، والشكر لكم مستمعينا على متابعتكم، على اهتمامكم، على وفائكم، على تواصلكم ويانا. نحن بحول الله بنلقاكم باكر في نفس الوقت في صباح الأولى على نفس التردد 107.4. لين ذاك الوقت نخليكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الأولى،
صباح الأولى.